السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته واصطر على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، احبتي في الله، فقراءتنا الموصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على القواعد الحسان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا الى القاعده 37. نعم، ماشي. نشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالتالي القراءة موصولة من فضل الله عز وجل حول قواعد الكتاب في تفسير القرآن، وأنا مع القاعدة السابعة والثلاثون. قال الشيخ سعد رحمه الله: اعتبار الأفاضل في تفسير الأحكام. اعتبر الله عز وجل الفضل والكرامة في توزيع الأحكام على أعمال العباد، ونحن النص العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا النص، منها وهو أعظمها أنه رد حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجه الله وتوحيد العالم، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. قال في سورة الكتاب: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وفي مقابلهم قال:
نعم. هذه القاعدة المباركة هي قاعدة من القواعد الكلية والجوامع في هذه الشريعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقبل أعمال العباد ويضاعف مثوبتها وأجرها على حسب ما يكون وراءها من قصد وإخلاص وتوجه وصدق إلى الله سبحانه وتعالى. فكم بين العباد من تفاوت لا يحصيه إلا الله في أجر الأعمال التي يقوم بها العباد. فقد نرى في مسجد حال الجماعة 100 مصلي، لكن بين كل مصلي وآخر في الأجر والثواب والمثوبة ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وذلك لأن ذلك الأجر يتوقف على حسن القصد والتوجه والإخلاص ولله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور من الثواب والأجر وكذلك من العقاب والمؤاخذة إنما يكون على قدر ما في القلب من قصد، فليست المسألة في صورة العمل فقط، إنما المسألة في القصد الذي وراء هذه الصورة. ولهذا فإن العلماء قالوا بأن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فصورة العمل نحن ملزمون أن تكون صورة العمل على وفق الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة، والقصد من وراء هذا العمل نحن مأمورون أيضا أن يكون هذا العمل يبتغي به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. فاعتبار المقاصد في الأجر والثواب هذا مسألة حكم بها الشرع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، قال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى الأجر توقف عليه على النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء، إنما لو فعلها من غير إخلاص يبقى عمله وإن كان في الصورة مقبولا أو على وفق المشروع لكنه عمل حاضر ليس له أجر من هذا العمل على الإطلاق. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يبقى هو أنفق، والنفقة هذه مستحبات في الشرع أو قد تكون واجبة، لكن مع ذلك ومع أنه أنفق لا أجر له في النفقة. لماذا؟ لأنه أنفق رئاء الناس. يبقى عندنا الإصلاح، عندنا القول المعروف، عندنا الصدقة، كلها أعمال بر وخير، لكن قد يأثم الإنسان من وراء هذه الأعمال، وقد يثاب الإنسان من وراء هذه الأعمال. ولهذا هذا معنى قول بعض السلف: ما أحببت أن أحك رأسي إلا يعني بأثر. هذا في المتابعة، هذا في المتابعة. وقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. هذا فيما يتعلق بالإخلاص. ولهذا قلنا في الدرس الماضي بأن هم الإنسان ينبغي أن يتركز على أمرين: الأمر الأول المتابعة وإحداث العمل على وفق الشريعة، الأمر الثاني هم قبول هذا العمل، وهو الذي ينبغي أن يكون على الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والأعمال تعظم بما وراء من إخلاص، وإن قلت في الصورة وتكون صرابا، وإن عظمت في الصورة إذا عرف عن الإخلاص. فالإخلاص يضاعف الله سبحانه وتعالى بالعمل. انظروا إلى المرأة التي تسقي كلبا نجسا، تسقي كلبا نجسا وهي امرأة بغي، لكن لما كان وراءها هذا العمل إخلاص لله سبحانه وتعالى وشفقة على هذا المخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى كان أجود من هذه المرأة وأكرم من هذه المرأة، فغفر لها بسقيا كلب، بسقيا كلب. وانظروا إلى أعمال حاتم الطائي الذي اشتهر بها في العرب من الكرم والجود المنقطع النظير، لكنه مع ذلك لم يقل يوما ربي اغفر لي، ولهذا فعمله كله حابط ولا أجر له فيه. فالاعتبار إذن يكون بالإيه؟ بالمقصود. وحتى في ترتيب الأحكام وتوقف الأحكام من الحل والحرمة كذلك يكون على المقاصد. فإذا احتال الإنسان على المشروع ليفعل صورة مشروعة لكن من ورائها قصد غير مشروع، فإنه لا يعتبر بهذا، بل هو محرم وإذا وقعت الصورة على وفق المشروع، وما يسمى عندنا في الشريعة بكتاب الإيه؟ الحيل. الحيل إنك تأتي العمل صورة مشروعة وفي الظاهر إن شروط هذا العقد أو شروط هذا العمل متوفرة، لكن القصد ليس كذلك، لكن القصد من غير ذلك ليس كذلك، فيأثم الإنسان على قصده ويكون كمن فعل الفعل متعمدا المخالفة. زي الطيب اليهودي، هل اليهود صادوا يوم السبت بالفعل؟ بالفعل راحوا طلعوا مصادوا يوم السبت؟ لا، اليهود ما صادوا السبت. طب الله لما حرم عليهم الصيد حرم عليهم الصيد أي يوم؟ يوم السبت. لكنهم رموا الشباك في الجمعة وجمعوا السمك يوم الأحد، هم ما صادوا بالفعل السبت، لكن لما كان القصد هو التحايل على السبت اعتبر المقصد في ذلك، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى على تعديهم في السبت، مع انهم اخذوا الشباك الاحد ونصبوا الشباك الجمعه وما صادوا يوم السبت، لكن الله عاقبهم عقابا من اعتدى فين؟ من اعتدى في يوم السبت، عقبهم على الاعتداء في السبت، لان كل هذا حيله، فالحيله لا تغير الامور. يبقى في الاحكام كذلك، في الاحكام كذلك. فاي عمل، اي عقد، اي بيع، اي شراء، اي عقد كان، لو ان الصوره وقعت صوره مشروعه، صوره مشروعه، لكن من ورائها قصد اخر، فان هذه الصوره لا تحول الامر من كونه محرما الى كونه مشروع. بيع العين مثلا، بيع العينة صورة بيع ما فيش أي إشكال، صورة ما فيش أي إشكال. واحد يجي يبيع لك حاجة بالتقسيط ب100,000، سيارة ب100,000، اشتريت السيارة ب100,000 كويس، وبعدين أنت بعت له السيارة دي ب80,000 نقد كويس، أدى بيع أول بالتقسيط ب100,000 وهذا بيع ثاني نقدر ب80,000، وده عنده رضا وده عنده رضا، وده قبول وده قبول، والسلعة معروفة لدى الاثنين، والسعر معلوم لدى الاثنين، لكن مع ذلك ربا. ليه؟ لأنه حيل. هو المقصد من وراء ذلك إيه؟ المقصد من وراء ذلك أنني أقرض 80,000 ب100,000، إنما إحنا دخلنا السلعة إيه؟ بس كده عشان نجعل الصورة صورة المشروع، لكن في النهاية هي غير مشروع. المقصد من ورائها هو فلوس، مش المقصد من ورائها السيارة، المقصد من ورائها فلوس. خد السيارة بمية، اديني السيارة بـ80، والسيارة بـ80. طب أنا هاخد السيارة بالبيع الأول تقسيطا ببيع الألف وأروح، هتمسكني من تلابيب تقول لي تعالى رايح فين؟ ولكن أنا أخدت السيارة وشيت، قلت لي ماشي ليه؟ أنا مش أنت بعت لي بالتقسيط من تلف؟ أبيع لك بتاع إيه؟ لا أنا بيع السيارة فات. ليه؟ أنا مش هبيع، أنا بيع لواحد تاني. أنا مش بيع دلوقتي خلاص، أنت مش ليك 100,000 على 10 شهور. لا ليه؟ هو أنت عايز سيارة؟ أنت مش عايز 100,000؟ يبقى هكذا، يبقى هو عند التنازع يظهر لك حقيقة الإيه؟ حقيقة الأمر، حقيقة الأمر. فإذا المقاصد معتبرة في الأحكام في الأجر في الثواب. طيب هات القاعدة 38. 38
اعتبار المقاصد في تنفيذ الأحكام القاعدة 38 قد أن الآيات كثيرة على سبيل المجلس لقائمه، ومن تشوهت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة عظيمة يتبعها مالك وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المفرقة، فإنها لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق أهلها،
منكسرة القلب حزينة على
فراق أهلها، أمر الله بتقطيعها على الموت لقدره، على الموت لقدره، وعلى الموت لقدره متاعا بالمعروف. وكذلك من ما تجنب عنها، فإن من تمام جبر قاضيها أن تنفث عند أهلها عند أهله الدهن، أن تنفث عند أهله الدهن كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة
كذلك من مات زوجها،
وكذلك من مات زوجها عنها، فإن من تمام جبر قاضيها أن تأخذ عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة وأرغب فيها. وكذلك
طبعا العدة 4 أشهر و10، لكن اعتبر هذا يعني جبر خاطر كأمر على الاستحباب، هذه مسألة ثانية. لكن العدة هي 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر و10. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا أمر أعم من العدة، هذا أمر عد أعم من الإيه؟ من العدة، ولكن هو لمراعاة جبر الخاطر وعدم كسر قلبه. نعم، لكن العدة 4 أشهر و10، العدة 4 أشهر و10، أيوة 4 في العدة، في حد العدة 4 أشهر و10. نعم، لكن لو تركها مثلا أهل الزوج كده سنة أو كذا ما فيش إشكال، ولو تركها أبدا ما فيش إشكال. نعم،
وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج أن تنفق والكسوة في مدة العدة، إن كانت رجعية أو كانت حاملة مطلقة. وقال تعالى في سورة النساء وإذا حضر الفتنة أولو القربى والجزاء والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الوجه والمستحق في مثل قوله في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخبار عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أعظموا ليصعدونها من غير
يعني حصل هذه القاعدة أن الشارع القرآن نزلت آياته في تشريعها على جبر المنكسر قلبه، يعني أن الشارع اعتبر الحالة التي يكون عليها الشخص وقت تعرضه لمصاب مثلا أو أمر من الأمور يحتاج فيه إلى مواساة، فالشارع اعتبر من الأحكام ما يناسب حال هذا الشخص جبرا لخاطره وجبرا لانكسار قلبه. فمثلا المرأة التي طلقها زوجها فإن الشارع اعتبر لها النفقة واعتبر لها المتعة. إذا كان قد طلقها قبل الدخول، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا إذا لم يكن قد سمي لها مهر، امرأة لم يسمى لها مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول بها فإن هذه يجعل لها متعة جبرا لإخبار. حتى الزوجة أيضا إذا سمي لها مهر ودخل بها الزوج وطلق بعد 10 سنين بعد 20 سنة فتأخذ مهرها وتأخذ حقوقها، بالإضافة إلى ذلك شيء يسمى المتعة، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. متاع، المتاع ده جبر خاص، يعني تلك حق كذا وكذا وكذا من المهر والأثاث والقيمة وغير ذلك، خذ هذا الحق كله وبعدين لك جبر لما حصل لك من انكسار قلبك فإن لك إيه؟ فإن لك هذه المتعة، هذه المكافأة، فيحصل بذلك تطيب للإيه؟ تطيب للخاص. يبقى الشارع اعتبر الحالة النفسية التي تكون عند الشخص إذا ما تعرض لأمر من الإيه؟ من الأمور، إذا تعرض لأمر من الأمور. وإذا أيضا القاضي يراعيه، القاضي يراعيه لما يحكم بين اثنين مثلا وهذه مسألة تحصل كثيرا، أخ له عند 10,000 جنيه اداهم له سنة خد إيصال أمانة بيه، الأخ مرضاش ياخد إيصال بمئة ألف ولا بمئتين ألف، إيصال بمئة ألف ولا بمئتين ألف، قال لك أنا هاخد بحقي بس 10,000 على أساس إن هو يردهم بعد شهرين. الأخ اللي أخذ المبلغ ده ما طلبه حتى وصل الأمر إلى 5-6 سنين، فالأخ رفع الشيء الإصال ده عليه عشان ياخد حق، حكم له بعد 5-6 سنين بقى المجموع 10 سنين. لما حكم يدخل السجن يدفع، فجاء وقال له خلاص خد حقك، خد حقك بعدين بعد 10 سنين بعد ما كانوا مديله مثلا 10,000 دول كان ممكن يشتري مثلا دول ايرتين ارض الوقت 10,000 يمشي على الجسر بس، يعني ممكن دول يمشي بس على الجسر بس. إذا سمح له يمشي على الجسر دي 10,000 يبقى سمح له بعد ما كان ممكن يشتري أراضي الأرض أو عقار أو إلى آخره. ده حاصل ولا لا؟ حاصل. طب دول ترفعه ليه؟ تعمل إيه؟ هتقول آه 10,000 زائد أجر المحاماة ماشي، 500,000 أجر المحاماة ماشي، بس برضه لسه الأخ يعني قلبه منكسر، قلبه منكسر. طب تحكم له مثلا ب 20 ب 30 ب 40 ربا ده مال، هيجيب هذا النفع ازاي؟ بناء عليها تحكم له ان العصر يبقى ب20 بناء عليه، ما عندك اي مصوت في الشرع ابدا تحمله على هذا، يبقى لازم تحكم بالعشر تلاف، هم العشر تلاف هم العشر تلاف. لكن الاخ يعني قلبه لحد ما هذا الاخ قلبه منكسر، فانت تحكم بالعشر تلاف لكن تأخذ هذا الأخ الآخر على جنب تقول له دلوقتي ما ينفعش الكلام ده، تخدت من الأخ ده الفلوس وعطاها عندك الفترة دي وانت مماطل وكنت قادر، كنت قادر، فأولا أنت آثم على هذه المماطلة، استغفر الله وتوب إليه. ثانيا كن يا أخي جميلا في ردك. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا سنة معينة من الإبل ورد أكبر من ذلك، وخياركم أحسنكم قضاء، يا أخي ردوا له 15,000 ردوا له 20,000 من غير اشتراط، احنا بينه وبين بعض اهو، احنا نقول لك طالما الامر ما في اشتراط ان شاء الله مباح وجائز، جزاك الله خير، تصبر. فتجبر مصاب أخي اديله أخي دي بقى العشرة دي اديله 15 اديله 20 الأخ ده بقى لك حق يعني أرض عشان يعطيك هذه القرضة أو الأخ ده فات عليه فرصة وكذا إن كان يشتري بعشرة ألف كذا فإذا وافق على هذا وأعطى ذلك فجزاه الله خيرا يبقى إذن ولعل هذا يكون من باب تكفير خطيئته التي فعل من مبطرته الأخ فالقاضي يراعي هذا أيضا عند الإيه عند الحكم عند الحكم واحد مثلا الآن رجل له ولدان مات أحدهما في حياته وترك أبناء ثم مات الرجل بعد ذلك التركة لمن؟ التركة للولد الحي وليس لأبناء الذي مات في حياة أبيه شيء لا بالوصية الواجبة ولا بغير الواجب إلا إذا كان أوصى الأب بالثلث لهؤلاء لأنه غير ورثة لكن هو ترك هذا الأمر فجاء هؤلاء يطلبون حق أبيه وترافع القاضي القاضي يقول لا ملكوش كل المال ده مين لهذا الرجل طيب ده احنا أبونا كان هو الفقير ومات لكن عمنا ده غني مش محتاج حتى تركة دي نقول برضه ولو هذه قسمة الله سبحانه وتعالى لكن ناخذ هذا الرجل على جنب نقول له تعالى انت ربنا وسع عليك وفتح عليك وكذا دول ما لهمش صح من جهة الوجوب لكن فين يعني رحمتك بأولاد أخيك وأنت محل أبيهم وأنت كذا وأنت كذا فلو أعطيتهم نصيب الأب جزاك الله خير لو أعطيتهم الثلث جزاك الله خير فإذا الإنسان وهو يقضي بين الناس يرائي هذا الأمر من جبر ويعني سد هذا الكفر الذي قد يحصل بسبب هذا الحكم ولهذا العلماء يقولون بأن أي قضاء فيه وجهان وجه قضاء أي حكم فيه وجهان وجه القضاء ووجه يعني ديانة ديانة يتعلق بالديانة وجه القضاء إحنا بنحكم بكده خلاص ده حكم الشرع لكن أيضا الشرع فتح باب الإحسان وفتح باب الإيه المعروف وعليه قوله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا إيه قولا معروف يجيك سائل يسألك وليس عندك شيء إذا لم يكن عندك شيء تعطيه هذا السائل فليكن الكلمة الطيبة والكلمة بالإحسان مثلا الله يفتح عليك الله يرزقك إن شاء الله من فضلك طب أنت في الشركة ممكن تصرفك بشغل طب ممكن كذا إذا لم يكن عندك ما تعطيه فليكن عندك الكلمة الطيبة فهذه قاعدة يعني طيبة جدا وردت في آيات القرآن طيب مش غير ملزم غير شرط من أصله الوصية مش بغير شرط
غير شرط لكن
لو بدأ القضاء ويحكم به لا يحكم به عندهم هم حرين لكن عندنا ما نقول له هذا لا يحل لك نقول له هذا لا يحل لك لكن في نفس الوقت نقول للثاني أنت بارك الله فيك أحسن
عن أداء هذا
ما في إشكال لا ما يكون لكن مش نقول له جد يعني يعني جد بهذا الحق أو بأقل منه أو بكذا يعني راعي هؤلاء ما في إشكال ما. طيب هات القاعدة 39
القاعدة 39 في طريقة القرآن طريقة القرآن في هذا بعد طريقة وأخرج من الحصول لجميع المصالح الكلية وإلى كلمة الفاسد ولو لم يكن القرآن من هذا الخبر إلا قوله تعالى إلا قوله تعالى في سورة آل عمران وشاورهم في النهر وكفاني عن المسلمين في سورة الشورى وأمر الشورى بينهم فالأمر مفرد ومضاف إلى الكليين وفي الآية الأولى قد ظهر على من
قد دخل عليه
قد ظهر عليه الآن المفيدة للعموم والاستغراق يعني أن جميع أمور المسلمين وشمولهم واستبدال أسرارهم واستبدال الله منهم وأنهم في الشورى والتعاون على الامتداد إلى الأمر الذي يجبون عليه يجبون عليه في حال مشكلاتهم وتدعيم سلطانهم وتسييب الخلاف المفضى الى تفكك هواهم وانحلال اغراضهم وقد اتفق العقلاء على ان الضعيف الوحيد للصلاح في البيت والدنيويه هو ضعيف الشرب. فالمسلمون قد ترحمهم الله ان يهتدوا الى مصالحهم وكيفيه الوصول اليها باعمال افكارهم بإعمال أذكار مجتمعات. فإذا تعينت المصلحة بطريق الشروط بطريق الترقوب، وإذا تعينت المضرة بطريق الترقوب.
نعم، يعني أن الأمر يقوم على الشورى، فولي الأمر لا يستأثر بالأمر وحده، ولكن يقول له أهل حل وعقد. الحل وعقد من علماء الدين، من علماء يعني من الذين يعنون بالسياسة، من الذين يعنون بالاقتصاد، الذين لهم دراية بالأمور التي تتعلق بها شؤون الناس. إنما مش كل أمر، مش مثلا عايز يعمل حاجة ولي الأمر يعمل حاجة ينزل استفتاء الشعب كله أو يأخذ آراء الشعب كله، والشعب فيه من راعي الناس ما فيه ومن الذين لا دراية لهم بشيء ما فيه، ويكون المسألة على الكثرة والقلة وخلاص كده. لا، هذا ليس من نظام الإسلامي في شيء. مسألة الانتخابات والتصويت العام هذا في أي مسألة من المسائل، لا في اختيار الرجل المناسب ولا في ذلك، ليس من مسائل الشريعة في شيء. ليه؟ لأنه بيدخل في إعطاء الرأي الهوجاء والرعاع الذين لا دراية لهم، والفساق وغير الفساق، والمغرضون وغير المغرضين، كل هذا لا اعتبار له. إنما ولي الأمر يرجع إلى أهل الحل والعقد الذين يجمعون بين العلم الشرعي وبين العلم الدنيوي الذي يحتاجه ولي الأمر إلى رأيه في هذا الباب. الشورى يفعلها ولي الأمر. إذا شاور واستشار ولي الأمر على الحل والعقد فليس رأيه ملزما له، بل إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ بذلك. لكن إذا رأى المصلحة في هذا فقد يختارون هم شيئا ويختار غيرهم لمصلحة يراها ويقدرها. ولهذا نقول قضايا الأمة العامة لا تبذل لجميع الناس، وإنما قضايا الأمة العامة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وإلى هذا يشير قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. احنا عايزين مثلا نبحث مسألة البنوك، نغلق هذه البنوك ولا نسيبها؟ هل هذه تختلف مع الشرع ولا تتفق مع الشرع وكذا؟ نجيب علماء الدين، نجيب علماء الاقتصاد، يا جماعة احنا عايزين ننهض بهذا الاقتصاد، ولابد ان احنا يعني نقوم بالخطوات التي تعود على بلادنا بالنفع الاقتصادي وبالرخاء وبكذا. تعالوا يا علماء الدين، تعالوا يا علماء الاقتصاد، ايه التصور اللي انتم ترونه؟ يوم علماء الاقتصاد يقولوا احنا نرى كذا كذا كذا، يوم علماء الدين لا، هذه المساله تخالف الشرع، لكن لو اننا قلبنا الامر ان يكون كذا وكذا يبقى خلاص، وفي النهايه نصل الى الصوره الصحيحه التي يحصل بها تحسين الاقتصاد من غير مخالفه ايه؟ من غير مخالفه الشرع. علي يا شيخ، يبقى اذا هذه المسائل يراعى فيها هذا الجانب. امور الحرب و الاستعداد، نلقى العدو الآن ولا ما نلقى العدو؟ طيب، ممكن ان احنا نتفق ونتصالح مع فرنسا، مع بريطانيا، مع فلان، مع علان كصلح معين نرجو من ورائه نفعا للمسلمين. ممكن خلاص، يبقى ولي الأمر وقد استشار في ذلك أهل الحل والعقل، رأى ذلك يبقى عن عين الله. عموم الناس يسكتون، عموم الناس لا يشغبون، عموم الناس لا ينتقدون. طلع في جريدة رأي حر، طلع مش عارف، كل الكلام ده كلام فاضي. الانتقاد للمسؤولين أو للعلماء أو للحل والعقد على صفحات الجرائد هذا يحدث بلبلة، لا يحدث إصلاحا، ما يحدث إصلاحا. كل واحد مش عاجبه حاجة معينة ولا فاصل فكر معين يقوم يتبناه في جريدته، ولا ده رأي العام أو حرية الصحافة أو حرية التعبير عن الرأي، كل الكلام ده كلام فاضي لا يحصل عندنا نحن المسلمون ولا يكون عندنا أبدا. إنما عندنا الأمر محصور في ولي الأمر وفي أهل الحل والعقد، وما على الناس إلا الإذعان والاستجابة. لا عندنا أحزاب معارضة تطلع على صوتها، ولا عندنا مظاهرات تطلع تعبر عن نفسها في الشارع، كل هذا مش عندنا، ليس في شريعتنا هذا الأمر على الإطلاق. لا المظاهرات كتعبير عن رأي، ولا أيضا أحزاب معارضة كل اللي عايز يقوله يقوله، إنما عندنا ولي أمر وعندنا آل حمل وعقد يختارون بناء على مصالح المصالح الشرعية والمصالح الدنيوية، إذا تم هذا فإن الأمر يوكل إلى أهله. إنما كتر الأيدي أو كتر الأصوات أو كتر كذا، كل هذا لا فائدة فيه. وإذا أجر شوية برطجية يجيبهم يعملوا مثلا كذا يزودوا الأصوات، وإذا يوزع فلوس على الناس الصوت مش عارف خمس ثلاث، وإذا مش عارف يعمل كذا، وإذا يجي يضحك على الناس، كل الكلام ده كلام إيه؟ فاضي، لا يمكن إن هو ينتج المصلحة الشرعية في دنيا إنها. يبقى القرآن دلل على هذا، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، لكن شورى بين مين؟ أهل الحل والعقد، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطون له إيه؟ يستنبطون. إن رأى المقابلة، إن رأى أن يوجه العدل الآن الوقت مناسب يبقى يواجه، إن رأى أنه هو يأجل شوية يبقى يأجل، حتى لو كان في بعض الأحيان وجود بعض المفاسد بالتأجيل بالصبر حتى نعد قوة، ما فيش إشكال، حتى لو حصل بعض المفاسد ما يجيش بقى قصار النظر يقول والله إحنا دلوقتي ثابتين ليه، إحنا مش عارف إيه، على ما نقبل الدنيا في دنينا لابد نواجه لابد نعمل لابد نسوي، هذا غلط، هذا غلط. فقد ترتكب مثلا او اختار المفسده الاقل برا من المفسده الايه الاكبر والاعظم. طبعا ده يرجع فيه لامر الحل والعقل. ما نجيبش مثلا واحد ممكن يكون مثلا في السياسه رجل ممكن في هذا الباب، رجل عقله واسع، رجل دراسته في هذا واسع، رجل يعرف كيف يقود الجيوش وكيف يجمع الناس وكيف، ما اقولش مثلا ده لا ما ينفعش، هذا الرجل يدوبك بصبت جماعة العسل، ولكن أنا أجيب إمام المسجد الشيخ فلان هو الأولى وأجدر، هو اللي يقود الجيوش، هو والشيخ فلان ده مثلا ما يعرفش يعني يداوي علاج أو مشكلة عنده في المسجد من 3-4 إخوة، بيرفع إيده مش قادر يحل مشكلة إخوة، ركع سجة في المسجد، نجيه بقى ونقول بمقتضى علم الشرعي الشرعي لهم نحطه مثلا يكون قائد للجيوش هو يدبر ويذكر، لا ما ينفعش ما ينفعش، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والله لو الشيخ هذا مع هذه المسألة فهو يقدر، لكن قد أقدر قد أقدر القوي في بابه، ولو قلت أمانته ولو قلت زيانته عن الجيل الذي تقل قوته في هذا الباب. وفي ناس عندها مهارة وعندها براعة في أمور الدنيا دون يحتاج إليهم، لكن مع الدين الذي لا نقبل أن يكون عند هذا الشخص أقل إيه؟ أقل منه. هذه الأمور هي التي تسمى بالسياسة الشرعية، بالسياسة الشرعية. طيب هاتوا من الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية. رحمك الله.
ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع الآيات التي شرع الله فيها الحدود على الجرائم العقوبات.
طيب هات قبلها ولن يتم ذلك للأمة على ما أرشد الله أمر إلا بأن يشعر كل واحد بالواجب قبل أن يشعر، ولم يتم ذلك للأمة على ما أرشد الله إلا بأن يشعر كل واحد بالواجب عليه نفسه وما له وما عليه من الأمانات والواجبات قبل الصفحة اللي هي قبل أي يوم لا ينفع من ولا بنون. مش عندكم؟ ليس حد حصل؟ ليس؟ يوم لا ينفع من ولا بنون أي؟
ولن يتم ذلك للأمة على ما أرشد الله أمره إلا بأن يشعر كل واحد بالواجب عليه نفسه وما لنا وما علينا من الآيات والواجبات عليه بذلك وزوجه وقومه ومواليه وتلامذته وربه ومنكره وكل شيء وضعه الله تحت يده وصرعه إياه ونظم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا يدعون إلا من أتى الله بقلب سليم.
مش عندكم؟ ولا من طيب ومن الآيات المتعلقة بسيرة الشرعية.
ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية في جميع الآيات التي شرع الله فيها الحدود.
طب هل عندكم سؤال؟ فهل الآن للذين يتجنون بالشكوى من ولاة أمورهم أن يعقلوا عن الله سنته وحكمته بعد إن أمر يقولهم لقوم فاعلموا أن الداء ليس في الحكام والولاة فقط وإنما الداء في الأمة التي غفلت وغفل كل فرد فيها عن الواجب عليه فيما استرعاه الله المرعي عندكم؟ وأما الولاة إنما هم من أفراد الأمة والصورة المصغرة التي تمثل الأمة وتصورها ولكن أكثر الناس لا يعقلون. طيب المهم أن مقتضى هذه السياسة الشرعية أن كل فرد يستشعر مسؤوليته وأن بناء الأمم إنما يقوم على التعاون المحكم بين ولاة الأمور وبين الرعية بين ولاة الأمور والرعية. ولاة الأمور يقومون بالشورى ويقومون بالإصلاح بين الناس وإقامة العدل والحكم بينهم، والرعية يقومون على محبة ولاة الأمور وجبر ما قد ينكسر عندهم والصبر على أذاهم والنصح لمن والله والله سبحانه وتعالى أمرهم. أما إذا حصلت الفجوة بين الحاكم والمحكوم بين الراعي والرعية فلا يقوم الحاكم بواجبه ولا يقوم المحكوم بما يجب عليه أيضا، فإن هذا يصلح فيه فساد دنيا الناس. ولو أن أحد الجانبين من الحاكم والمحكوم أخطأ فصبر عليه الآخر وعالج خطأ وسد الخطأ لاستقامت دنيا الناس، أما أن يخطئ الإثنان أو أن يخطئ الثاني بخطأ الأول أو أن يقصر الثاني بتقصير الأول، الحاكم استأثر بالأمر مثلا دون الناس وأخذ المستقطعات وكذا فقال الناس ولما لا نفعل ذلك أيضا، فأصبحوا يأخذون للمستقطعات ويقبلون الرشوة وكذا من أجل أن الحاكم أخذ، فحينئذ تفسد دنيا الناس. لكن ولو أخذ الحاكم ولو استأثر بالأمر دون الناس فينبغي على المحكوم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصلح ما تحت يده، يصلح بيته، يصلح شارعه، يصلح المجتمع، يحاول أن يكون نقطة إصلاح، حينئذ يكون الخير إن شاء الله. أما إذا فسد الحاكم فيكون هذا مدعاة أن أفسد فستفسد دنيا الناس، لأنه ما للحاكم إلا وفيه من السلبيات وفيه من القصور ما الله سبحانه وتعالى به عليه. وكذلك إذا قصر المحكوم تقصيرا مثلا يقتضي المؤاخذة فتركه الحاكم لمحاباة أو كذا فإن هذا ينتج عنه أيضا فسادا في دنيا الناس، فلا بد أن يقوم الأمر على التئام وعلى يعني التقاء الحاكم بالمحكوم. فإن ضاعت حقوق المحكوم فليسألها ربه ولكن ليؤدي ما عليه من حق للحاكم. لا يمكن للإنسان أبدا أن يكون عضو فساد ولو أفسد الناس، أن يكون مبتدعا ولو ابتدع الناس، أن يكون مشركا ولو أشرك الناس، وإنما المسلم يتميز بمنهجه الذي هو منهج على بصيرة أحسن الناس أو أساءوا، سواء كان هؤلاء الناس محكومين أو حكام أو غير ذلك، وإنما عليه أن يتميز بالمنهج الرباني وأن يترسم ما جاء في النصوص الشرعية من كتاب وسنة. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا السياسة الشرعية هذا علم يعني عميق وهو الذي يسمى بفقه الواقع، وفقه الواقع لا يفهمه السادة بس ولا يفهمه مثلا من ينتسب إلى الدعوة ممن يعنون بقراءة الجرائد والمجلات ويطلعون على أسريب الغزو الفكري وفقط من غير دراية بالنصوص الشرعية، لا، إنما فقه الواقع هذا الفقه يتبناه ويعلمه أولا علماء الشريعة الذين يضعون النصوص الشرعية موضعها الصحيح الذي يليق بالواقع وكم من أناس ادعوا فقه الواقع وادعوا أنهم علماء بالواقع واخطاروا لأمتهم سبل الهلكة والعياذ بالله. وليس هذا عنكم ببعيد، انظروا إلى العالم الإسلامي الآن، كم في من الحركات التي قامت واستعجلت من أجل أنهم يدعون أنهم يعني فقهاء بالواقع، وإن لابد أن نفعل كذا وكذا من أجل كيد لأعداء الإسلام، وكانت النتيجة في النهاية أنهم لا طلعوا أعداء الإسلام ولا يعني هزموا أعداء الإسلام، بل أوقعوا الأمة في محن شديدة لا حفر لها. وكل يعني حركة قامت على غير رجوع إلى الراسخين من أهل العلم باءت بالفشل، باءت بالفشل. ما في قوم أبدا استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناس ودفعوا أمتهم للمواجهة في غير الوقت المناسب إلا أوقعوا أمتهم في حرج شديد. نعم سيدي، إيه خير عايز. فنحن نقول بأن السياسة الشرعية سياسة مهمة جدا جدا، لأن الدنيا لا تصلح إلا بسياسة، لا تصلح الدنيا إلا بسياسة. هذه السياسة مرجعها إلى ولي الأمر وإلى من يعينهم ولي الأمر من أهل الحل والعقد. ولهذا عندنا مثلا البيعة في الشريعة لولي الأمر، إنما البيعة بشؤون أهل الحل والعقد، وليس يشترط أن كل واحد في الأمة يوافق على ولي الأمر، يوافق على أنه يكون حاكم. من الأركس لن يستمع، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء نفسه واخترنا آراء الناس في ذلك لانقسم فيه الناس إلى فريقين. حتى في عهد النبي من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام من كان لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا منه وأرادوا الهروب منه في الصلوات، وأرادوا إقامة مسجد لهم خاص وهو مسجد الضرار، مسجد الضرار. لكن أيضا يرجع في ذلك إلى أهل الحل والعقد. فإذا رأوا شيء إخلاص، رأوا يستعينوا بالمشركين في هذا الباب في هذا الوقت الآن، يبقى ما ينبغي الواحد بقى من الأمة أو ناس من الأمة تقوم متحمسة تقول والله والاستعانة بالمشركين وهذا من يعني موالاتهم وهذا من كذا وهذا من كذا، ويأتي بنص معين ليدفع بها. لا لا، انت لا تتكلم في هذا الامر لما تتكلم فيه اهل العلم الراسخون. لما اهل العلم الراسخون يقولون يجوز لولي الامر الان يستعمل المشركين، انت قول سمع الوطاع، انت قول سمع الوطاع. اهل الحل والعقد او ولي الامر يرى ان احنا نقاطع المنتجات المعينه هذه الان نقاطعها، ما نقاطعهاش ما نقاطعهاش. انما ما تجيش انت بقى تعمل لي مثلا انت يعني فارس الميدان وانت البطل المغوار والحريص على الامه وكل الناس الثانيه ما تفهمش حاجه وتقطع المنابر وتقاطع المنتجات واعملوا وسووا وكذا، فديات من حال نقاط المنتجات. ايه ده احنا ممكن نقاط المنتجات نقع في ضعف الله لا يعلم به الا الله. نقاط المنتجات ايه؟ نقاط المنتجات احنا ما عندناش ننتج الان، ما عندناش مصانع تنتج، واحنا عايشين في المنتجات الاساسيه في حياتنا على الاستيراد هذا، نعمل ايه؟ نقاطع ايه؟ ولا انت قصدك نقاط شويه البيبسي والسفن؟ فكر انت المساله يعني سفن وبيبسي، بلاش السفن والبيبسي خالص في الاول. لكن لا، ده الجلابيه اللي انت لابسها جايه من بره، واخد بالك؟ ده المصنع اللي بيصنع لك الكاميرويات وبيصنع لك الاعلاف وبيصنع لك الحديد وبيصنع لك كل هذا منين؟ ما قاطع السيارات اللي احنا بنمشي بيها قاطع. ولا المساله انت بتقول لا دي لا بس البيبس والمأكولات والمشروبات وخلاص، لا، انت كن منصفا وكن راسخا، والامر يرجع فيه الى الرسول. والله لو طلع العلماء بيان، العلماء الراسخون بيانا بالمقاطعه يدعمه راي ولي الامر، خلاص لان ولي الامر اضرب الامه. ايه المنتج اللي يقطعه؟ ايه المنتج اللي ما يقطعوش؟ ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ لينا مثلا مصالح عندهم ممكن لما احنا نقطع المنتجات التي تاتينا قد يقطعون عنا ايضا شيئا تقوم به حياتنا. فالمساله مش مساله يعني بطوله. ولهذا عمر رضي الله عنه لو انه يعني استجيب له يوم ان قال يعني على ما نقبل الدنيه في ديننا، لا، أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ ألسنا على الحق وعلى الباطل؟ على ما نقبل الدنيا؟ لو النبي أطاع صلى الله عليه وسلم وخرج مع هؤلاء الذين يريدون دخول المسجد الحرام يعني قوة، ولو حصل ما حصل من سفك الدماء لو أطعناهم في ذلك، لو أطاعوا النبي في ذلك، لو أطاع النبي أبا جندل ورفض صلح الحديبية بناء على أن أبا جندل يرتمي بين أحضانه وبين أيادي المسلمين ومع ذلك النبي يرد صلى الله عليه وسلم، لو لم يراعي النبي مصالح معينة وهداه الله إلى هذه المصالح ما حصل هذا الفتح المبين الذي لم يحصل بعد في عام 8 بالفتح، وإنما بشر الله به المسلمين حين أنزل الله آياته في هذا المقام في هذا على هذه الأرض. إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح إيه؟ فتح إيه؟ وأبو جندل وإخوانه يرجعون إلى المسلمين، فتح إيه؟ فإذا المسألة لا ترجع إلى العواطف يا إخوان، لا ترجع إلى العواطف، وليس ما الذي نقترح على هؤلاء، إنما أنت إنفع إذا وجدت شيئا، إنما تعب الأمة، إحنا مش عاجبنا الكلام مظاهر بس احنا خلاها سلمية لان احنا ناس ملتزمين، مش حاجة اسمها عندنا سلمية ولا غير سلمية ولا بيضاء ولا سوداء، مش حاجة اسمها مظاهر ولا حاجة اسمها اعتصام ولا حاجة اسمها الامتناع عن الطعام، كل الكلام ده كلام فاضي، كلام فاضي يبعد يبعد يعني الهوة ويوسعها بين الراعي وبين الرعية، لكن لو الحاكم رأى الشفقة في الرعية ولو أن الرعية اتبعوا السبل الشرعية الصحيحة في ضوء هذه الأشياء لحصل خير كثير. فليس الأمر في السياسة العامة للناس يرجع فيه إلى أفراد الناس وإلى حال الناس، إنما يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد. والله يا أهل الحل والعقد دول أنت تقول ده دول شراب خمور، أنت تقول ده دول مثلا كذا أو كذا، والله حصل فساد من رأيهم هذا الذي يختارونه، لو حصل فساد نسميه 50% فإن الفساد الذي يحصل على خروجك عليهم وعلى مناوئتهم أعظم بكثير من هذا الفساد، فيطلع 100% لأن الفساد مش يتصلح بل سيزيد، بل سيزيد. ولهذا لا نعرف هذا الباب ولا هذا الطريق.